الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وتوقفنا في اسم الله تعالى اللطيف، ولم ننتهي من ما ذكره الشيخ حفظه الله في هذا الاسم. وتقدم معنا أن هذه الأسماء تتعلق بعلم الله جل وعلا، فذكر الشيخ حفظه الله العليم ثم اللطيف الخبير. واللطيف يتعلق بعلم الله تعالى بالأمور اللطيفة، يعني الدقيقة والصغيرة، والخبير يتعلق بعلم الله تعالى بالأمور الخفية الباطنة. ولطف يعني صغر ودق. وأيضا هناك معنى آخر للطيف، يقال لطف به وله، يعني رفق به. فلذلك ذكر الشيخ حفظه الله هنا معنيين، قال أحدهما بمعنى الخبير، والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. وتقدم معنى قراءة يعني ما يتعلق أيضا بهذا المعنى. وصلنا عند الأمثلة التي ذكرها الشيخ حفظه الله في اسم الله اللطيف، وهذه أبيات جميلة لابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. فالمعنى الثاني يعني قريب من اسم الله تعالى الرحيم، لكنه يكون برحمة خاصة تتناسب مع هذا الاسم اللطيف الذي يدل على الدقة ويعني الخفاء والصغر. فالله تعالى يوصل إلى أوليائه وعباده مصالحهم ويرحمهم جل وعلا من حيث لا يشعرون، بطرق يراها العبد في الظاهر أنها شر، ولكن في باطنها خيرات وبركات عظيمة للإنسان. ومر معنا ما يتعلق بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال في ختامها على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء. سبحان الله، قصة يوسف كلها شرح لاسم الله اللطيف من أولها إلى آخرها. انظر كيف الله تعالى ساق الدرجات العالية والنعم ليوسف عليه الصلاة والسلام بأسباب خفية، بأسباب لطيفة ظاهرها شر، يكيد له إخوانه فيلقونه في الجب، وهذا الإلقاء في الجب فيه خير عظيم، تأتيه قافلة وتأخذه معهم إلى مصر. كيف سيذهب إلى مصر بدون أن يلقى في الجب؟ لا يمكن. انظر إلى رحمة الله الخفية هنا ولطف الله تعالى بيوسف. وعاش في قصر الملك هناك، ثم راودته امرأة العزيز وأدخل السجن، وهذا السجن أيضا في الظاهر أنه شر، لكنه لطف بيوسف عليه الصلاة والسلام حتى يخرج بعد ذلك من السجن إلى أن يكون على خزائن الأرض بلطف من الله جل وعلا. قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لماذا؟ لأنه لو خرج هكذا سيخرج خروجا عاديا، فلان مظلوم في السجن، نعم أخرجوه، وخرج ثم ماذا؟ لا شيء. لكن الله تعالى يلطف به فيجعل السبب الذي به يخرج يوسف من السجن سببا عظيما يعجز الناس عن تفسير رؤيا الملك ولا يفسرها إلا يوسف، لا يعبرها إلا يوسف، فيظهر فضله على الناس أجمعين في مصر فيرفعه الله تعالى عليهم ويستغل هذا المنصب في الدعوة إلى الله تعالى. ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات بالبينات فما زلتم بشك مما جاءكم به، فدعا إلى الله تعالى لما خرج. وهكذا فقصته عليه الصلاة والسلام كلها لطف في الحقيقة من الله جل وعلا. وهكذا كما ذكر هنا قال ولطف الله بعبده وله باب واسع ويتفضل الله بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه محلا لذلك وأهلا له. وقلنا كيف يكون الإنسان محلا للطف الله تعالى إذا كان قلبه شاكرا لله، إذا كان قلبك شاكرا لله يعظم من شأن نعمة الله ويحفظها ويشكرها كما قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لماذا هؤلاء الله تعالى يمن عليهم نحن ما يمن علينا، لماذا كانوا أهلا لنعمة الله، هذا هو السؤال، لماذا كانوا محلا لنعمة الله. قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فكلما كان قلب العبد شاكرا لربه مثنيا على الله ومعترفا بالفضل لربه جل وعلا كلما أنعم الله تعالى عليك من النعم وأنزل عليك من الألطاف. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم الآن نقرأ ما يتعلق بالأمثلة التي ذكرها هنا. قال ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور، قال من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. هذا من لطف الله تعالى بعباده. ولذلك الشريعة في الحقيقة شريعة الله، وهذا العلم في الحقيقة كله لطف من الله جل وعلا. انظر إلى أحكام الشريعة تجد فيها اللطف والرحمة، لأن الذي شرعها هو اللطيف الرحيم الخبير جل وعلا. الله تعالى لما حرم الخمر على عباده هل حرمها هكذا مباشرة؟ لا، نزل التحريم بتدرج من لطف الله تعالى بعباده. انظر كيف الرحمة الخفية، مع أن الخمر تذهب العقل ضررها واضح، لكن حتى في تحريمها كان بهذا الأسلوب الذي فيه تدرج بلطف من الله تعالى، كما قال الله تعالى من يذكرنا بالآيات في تحريم الخمر بالتدريج تتخذون منه سكرا، ثم قال ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. فما مدح السكر؟ قال تتخذون منه سكرا، لكن لما ذكر الرزق ماذا قال؟ ورزقا حسنا. نعم، ثم قال إيش؟ نعم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هي تجارة فيها نفع، لكن العاقل يقدم يعني المنفعة الراجحة، وإذا كانت المضرة أكبر يبتعد عن هذا الفعل وإثمهما أكبر من نفعهما. يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقط أوقات الصلوات. طيب إذا ما كان يشرب لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، متى يشرب؟ يصبح الوقت ضيق جدا. ثم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انظر إلى لطف الله تعالى في هذه الشريعة. وكذلك يعني لو تتفكر والله في يعني هذه العبادات في الصلاة، انظر كيف رحمة الله تعالى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، انظر كيف مبنية على يعني اللطف. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا يعني رحمة من الله تعالى. فالله تعالى يخرجنا من الظلمات إلى النور بلطفه، وهذه الشريعة التي يخرجنا بها من الظلمات إلى النور كلها لطف من الله جل وعلا. قال من لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طبعها، فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر أسباب الفتنة وجواذب المعاصي والشهوات، فمن عليهم ببرهان لطفه ونور إيمانهم الذي من عليهم به، فيدعونها مطمئنة يدعون هذه الشهوات مطمئنة لتركها نفوسهم منشرحة للعبد عنها صدورهم. فهذا من لطف الله تعالى سبحان الله، بالفعل رحمة خفية، لأن النفس نفس الإنسان جبلت على حب العاجل والشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إنه كان ظلوما جهولا، وهذه نفسك، والشيطان يؤزك إلى المعاصي أزا، وقرناء السوء من حولك والفتن في الحياة من حولك، بل ربما تجد كثيرا من الناس بل عامة الناس هكذا منغمسين في الشهوات والملذات، والعمر قصير، والأهل من جهة، الزوجة من جهة، والأولاد من جهة، يأخذون من وقتك وينهشون من حياتك وهكذا. لكن سبحان الله تجد هكذا بعض الناس يوفقون في حياتهم. كل هذه الأمور من العوائق والصوارف التي تصرفهم عن الله، لكن مع ذلك الله تعالى يقلب كل هذه الأمور لمصلحتهم. نفسه الله تعالى يسوقها له فتنقاد له، لأنه جاهد نفسه، يجاهد نفسه، ينهى النفس عن الهوى تكون لوامة ثم تكون مطمئنة. كما قال الجنيد رحمه الله، قال إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءها. إذا خالفت النفس هواها صار داؤها، هذه الداء النفس، الداء المرض، تصبح هي الدواء، تصبح نفسك مطمئنة بذكر الله. إذا ابتعدت عن ذكر الله تشعر بضيق وحرج في حياتك، إذا فاتك قيام الليل تشعر بحرج في نفسك وحزن. سبحان الله، هذه النفس الأمارة بالسوء تصبح هكذا. لطف من الله تعالى بك، الله تعالى لطف بك، وهكذا يضعف شيطانك، وتجد المعين من إخوانك وكذلك من زوجتك وأولادك، تراهم يطيعون الله، يحفظون القرآن، في يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهكذا لطف من الله تعالى بهذا الإنسان. قالوا من لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم، فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله، كم سعى العبد لتحصيل مطلوب معين، يريد هذا ويريد هذا ويطرق الأبواب ويذهب المسؤولين ولا يفتح له. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم أن في هذا مضر له، ويلطف به ويعطيه رزقا آخر يعينه على دينه وإيمانه. سبحان الله، الأمثلة كثيرة والله، لو كل واحد منا يفكر في حياته سيجد مثالا. سيجد مثالا واضحا في حياته. لا بأس، من يذكر لنا موقف؟ كم سعينا نحصل أرض؟ أعطونا أرض بعيدة في البرشة جنوب، بعدين ما شاء الله حصلنا أرض مقابل مسجدنا هنا. واحد بعد الصلاة قال لي كيف الأرض وكذا كذا، وصرت تراكبت عند المسؤولين وما في فائدة. يا إخوان نريد نبدل أرض، نريد أرض قريب المسجد، ما في، هذه منطقة 10 سنوات مر عليها خلاص وزعت فيها الأراضي. سبحان الله، وجاء واحد بعد الصلاة قال تعرف علي وكذا، وفي أرض هنا قريب المسجد، إيش رأيك؟ بس هكذا، وسبحان الله تحولت. والله الواحد ما يدري كيف يأتيه رزق الله تعالى ولطف الله تعالى به. يعني وانت انظر في حياتك، تفكر في حياتك، تستجد يعني ألطاف من ربك جل وعلا، كيف يرزق عباده، كيف ييسر لك أمرك في دراستك، في يعني عملك، في سائر شؤونك. وانظر إلى يعني لطف الله تعالى في، ما دام أنه ذكر الرزق نذكر الخلق، في خلق الإنسان أمر عجيب، كيف الله تعالى يخلق الإنسان من نطفة، كيف يسوق يعني لها الأرزاق، يسوق لك الرزق وأنت نطفة، تنقسم هذه النطفة إلى انقسامات كثيرة. الله تعالى قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. انظر كيف الله تعالى قدر يعني أو هيأ لك هذا بلطفه، ظلمة إيش؟ البطن والرحم والمشيمة الكيس. فلأن أدنى ضوء إذا ما وجدت هذه الظلمات الثلاث هذا الضوء يفسد تكون الإنسان. سبحان الله، لطف من الله تعالى بك، والإنسان ضعيف، حتى الضوء في بداية تكونك يفسدك ويهلكك، مجرد يعني ضوء له درجة من القوة. ثم هكذا يغذيك بالحبل السري، ثم هذا طريق واحد، ثم يخرج من بطن أمه يجد ينفتح له إيش؟ طريقين في ثديي أمه. ثم إذا استغنى عن اللبن تفتح له 4 بدل 2، قالوا حيوان ونبات وماء ولبن، لأن اللبن يعني يغني عن الطعام والشراب، 4 أنواع من المأكولات والمشروبات، وهكذا تعيش على 4. ثم إذا مت يفتح لك 8 أبواب الجنة 8 لمن عاش في طاعة الله. ألطاف من الله جل وعلا، تأمل كيف يخرج الله تعالى اللبن الصافي من بين فرث ودم، لطف من الله جل وعلا. كيف يخرج الجواهر من الأحجار الصلبة، وكيف يخرج العسل من النحل، وكيف يخرج اللؤلؤ من الصدف، وكيف يخرج الحرير من الدود، وكيف يخرج العنبر من الحوت، وكيف يخرج المسك من الغزال. سبحان الله. والأعجب من هذا كله كما ذكر هذه الأمثلة الغزالي، قال والأعجب من هذا أن هذه النطفة القذرة جعلها الله تعالى محلا لأمانته. هذا الإنسان الذي خلق من هذه النطفة التي لا تساوي شيئا جعله الله تعالى محلا لأمانته الكبرى للإيمان والإسلام. قال من لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعا من المصائب وضروبا من البلايا والمحن سوقا لهم إلى كمالهم وكمال نعيمهم. نعم، فالله تعالى ما ابتلاك إلا ليرفعك ويقربك له جل وعلا، وإلا الله تعالى غني عنا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهذه البلايا تكفير للسيئات ورفع للدرجات. انظر إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، 18 سنة في البلاء، هذا البلاء شديد، لم يبقى موضع من جسمه إلا وقد أصابه القروح، إلا قلبه ولسانه يذكر الله، 18 سنة، لطف من الله تعالى به، فجعله الله تعالى مثلا في الصبر وخلد ذكره في كتابه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، حتى يرفعه الله ويجعله مثالا للصابرين إلى يوم الدين، لطف من الله. قال: من لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير، ليكتسب من أدبهم وتأديبهم، وأن ينشأ كذلك بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء وفي مجتمع صالح، فهذا من أعظم اللطف بالعبد. فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة، من أعظمها نفعا هذه الحالة بالفعل، وكما قال بعض السلف، يعني معنى كلامه، يعني إن من رحمة الله تعالى بالناسك، أو إن من رحمة الله تعالى بالناسك أن يوفق لصاحب سنة في بداية طلبه، في بداية أمره، من رحمة الله تعالى بالإنسان أن يوفق الله تعالى في بداية عمره لمن؟ لصاحب سنة، فيختصر عليه الطريق، يتعلم السنة الصافية والمنهج الصحيح منذ نعومة أظفاره، وينشعل القرآن والسنة ومحبة الصحابة والسلف ويتبعهم، ينشأ على هذا إلى أن يموت، رحمة الله تعالى بالإنسان. وانظر إلى ابن القيم رحمه الله كيف تغيرت حياته، تغيرت مؤلفاته لما تعرف على من؟ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا ابن القيم كان عنده ماذا؟ شيء من التصوف، فلما تعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية لازمه، أصبح من تلاميذه، فانتفع انتفاعا باهرا، بل رفعة ابن القيم الآن ومؤلفاته كلها بسبب ملازمة ابن تيمية رحمه الله، والذي يعني يسر علوم ابن تيمية وفصلها بسبب يعني أن الله تعالى لطف به، بالحقيقة لطف به لطفا عظيما لما نشأ مع هذا الرجل الصالح ابن تيمية رحمه الله. خطر في ذهني الآن، انظر يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله كيف قدر الله تعالى بلطفه أن تكون حرب في ألبانيا يتفجر منها هذا الإمام. لولا هذه الحرب لما فكر والده ماذا؟ أن يهاجر إلى دمشق، إلى الشام، أبدا، وربما عاش هناك ونشأ كعامة الناس، لكن سبحان الله هذه الحرب فيها خير عظيم ومصلحة عظيمة، لطف من الله. لو لم يكن من آثار هذه الحرب على المسلمين مهما حصل من يعني بلاء إلا نشأة هذا الشيخ، هذا الإمام، لكفى بهذه ثمرة والله للمسلمين، أن جدد الله تعالى به الدين للأمة، جدد الله تعالى به الدين. كما تعرفون في نشأته أن والده هاجر من ألبانيا إلى الشام بسبب هذه الحرب، لطف من الله تعالى، فتربى يعني هناك ونشأ يعني وتعلم وأقبل على علم الحديث. سبحان الله، انظر كيف لطاف الله تعالى بالإنسان، يعني يختاره يجعله في مكان قريب من مكتبة الظاهرية فيها الكتب الواسعة والعظيمة في الحديث وغيره، لطف من الله تعالى، حكمة في اختيار الزمان، في اختيار المكان، في كل شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: من لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل بها المقصود، ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به، بل يعينه على ذلك. سبحان الله، اللطف من الله تعالى. ولذلك ينبغي على من يشتغل في الدعوة إلى الله، في الإمامة، في الأذان، في الإفتاء، في هذه المناصب المتعلقة بالدين، أن يشكر الله تعالى ليلا نهارا، لأن هذا والله من أعظم لطف الله تعالى بهذا الإنسان. تشتغل في وظيفة هي إيش؟ من العبادة، من الإيمان، في الدعوة إلى الله، وأنت جالس في بيتك وتحصل على راتب يكفيك، فماذا تريد؟ كل حياتك أصبحت للدين، حتى سعيك لأجل الدنيا أصبح إيش؟ في دين الله. هذا أكمل ما يكون الإخوة في الدرجات، كما ذكر هذا يعني الشيخ بن سعدي وغيره. وهذه درجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا بن رجب رحمه الله في حديث، يعني شرح حديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، قال هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ما جعله يعمل عملا دنيويا، مع أن هذا جائز بل مطلوب للإنسان، يكف نفسه عن الناس ولا يسأل الناس ويعمل في الدنيا، كما كان حال بعض الأنبياء، هذا نجار وهذا حداد وهذا كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وظيفته؟ كيف يكسب رزقه الدنيوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي، الجهاد في سبيل الله. فأصبحت أوقاته كلها لأجل الله تعالى. وهكذا الذي يعني يشتغل في هذه الوظائف الدينية الإخوة، بشرط أن يكون مقصده الدين والآخرة، ما يريد الدنيا أبدا، ما يريد الدنيا. ثم ما يأتيه من مال فإنما هو لأجل أن يسد حاجته من هذه الدنيا، ويستعين به على طاعة الله وعلى دين الله أيضا، يسخره في خدمة المسلمين والإسلام، وهكذا يسير في هذه الدنيا. فهذا والله من أعظم لطف الله تعالى بك. انظر إلى حياة الشيخ بن باز رحمه الله وحياة المشايخ الكبار، كيف كانوا يعيشون؟ كل حياتهم في ذكر لله وطاعة لله، حتى إذا ذهب ليعمل، إذا خرج لعمله. الشيخ بعد صلاة الفجر يذكر الأذكار، ثم يعطي درسه، ثم قد يعني يستريح قليلا ويذهب إلى الدوام، في السيارة قراءة عليه، هناك مكتب في الإفتاء تعرض عليه القضايا في المعاملات والطلاق، وهو راجع في السيارة يقرأ عليه، وهو يتغدى قليلا، ثم تبدأ الدروس بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كلها دروس وذكر لله وتعليم العلم. وهكذا جعله الله تعالى هكذا أعمى البصر، لكن عوضه ببصيرة عظيمة، فكانت أنفاسه كلها ذكر لله تعالى. سبحان الله، انظر كيف لطف الله تعالى به. يعني الواحد منا الآن طبعا ما يعني يطلب هذا أن يكون أعمى، لكن انظر سبحان الله، تخيل إنسان ما يرى شيئا، خلاص هكذا، أنت الآن لو تغمض عينك دقائق معدودة كأنك تعيش في يعني سجن أو في يعني عالم آخر ضيق. لكن انظر لو خلاص ابتليت بهذا، يعني المؤمن الذي عنده بصيرة وعلم ودين، خلاص ماذا يريد من الدنيا إذا؟ فتصبح أنفاسه وخطراته كلها مع الله، كلها لله. والله هذا أعظم لطف وأعظم عوض لهذا الإنسان. وكذا كان رحمه الله. فانظر كيف لطف الله تعالى بأوليائه وعباده لو تتفكر. قال: ومن لطف الله تعالى بعبده أن يقيض له إخوانا صالحين ورفقاء متقين يعينونه على الخير ويشدون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة والبعد عن سبل الهلاك والانحراف. أي والله، وإلا والله كان إنسان يعني يضل وسينحرف، لولا أخ، لولا الله تعالى أولا ثم أخ صالح دلك على المنهج السليم. والله أنا أذكر أحدثكم عن نفسي، كنت مع مريت بكذا جماعة، وكان الإنسان ما يفهم شيء يعني في هذه الحياة، لو كنت مع يعني بعض الجماعات التي كنت معها لا، الإنسان انحرف حقيقة، كان عنده أفكار في الخروج على أولياء الأمور غير ذلك. لربما إن وصل إلى هذا الحمد لله ما وصلت إلى المستوى، لكن كنت مع بعض هؤلاء القوم، إلى أن يسر الله تعالى أخ كان يوصلني المسجد فقط، أذهب معه إلى درس في مسجد الصفا، كان هناك أحد المشايخ من يعني تلاميذ الشيخ الألباني، فكنت أركب مع السيارة لأنه هو أقرب واحد يمر علي، فأذهب معه ويشغل الشريطة، نسمع الشيخ الألباني والشيخ بن باز فقط، ما عنده إلا هذا، هو إلى الآن موجود هذا الأخ، رجل يعني ليس بذاك طالب العلم وكذا، لكن كذا رجل على استقامة والتزام إلى الآن جزاه الله خيرا. هذا السبب في أني تعرفت على المنهج السليم، وإلا انظر كيف الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهكذا ما تدري قد الله تعالى يوفق لك زوجة صالحة، زوجة صالحة تخاف الله تعالى، ما تضيع عليك وقتك وكل يوم تعال طلعني المكان فلان المكان فلاني، وتعصي الله وتجاهد بمعصية الله وتخرج بدون حجاب. طيب إذا رزقك الله مثل هذه الزوجة الصالحة تقية، حتى لو ما كانت طالبة علم، زوجة صالحة تخشى الله وتخاف الله، اتق الله فيها، هذه تعينك على الخير. والله كم من الإخوة انصرفوا عن طريق الاستقامة بسبب أهليهم وزوجاتهم، انحرفوا أو تركوا العلم والدعوة إلى الله بسبب أهليهم وزوجاتهم. فالإنسان يخاف الله ويتقي الله، والله يحمد الله تعالى على أن يسر له رزقه وزوجة صالحة، كيف بعد ذلك يظلمها أو يضربها أو يغصو عليها أو. فعلى العبد يعني أن يشكر الله تعالى، يعرف نعمة الله عليه ويعرف أن هذا من لطف الله تعالى به في حياتك. والله الإخوة الإنسان منغمس في ألطاف إلهية وهو لا يشعر، والله لا يشعر. انظر إلى لطف الله تعالى بك في الحياة، أنه كما قال ابن القيم قال لا شيء أضر على العبد من ملله لنعم الله عليه، لا شيء أضر على العبد من ملله لنعم الله عليه، يمل النعم التي عليه. ليش؟ لماذا يمل؟ لأنه لا يشعر بها، غافل. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وألطاف إلهية في حياتك وأنت ما تشعر بها ولا تتذكر. ذكر نفسك، هذا من رحمة الله ولطف الله بعبد أن يذكره بالنعمة التي هو فيها فلا يزدريها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، لا تنظر إلى من هو أعلى منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. وأنت إذا فكر إذا فقدت نعمة من هذه النعم التي أنت فيها، عقلك، عينك، زوجتك، أولادك، عملك، إيمانك، صلاتك، مسجدك. أخي قيض الله تعالى في المسجد القريب من بيتك طالب علم مثلا، يا ليت كنت طالب علم، يا ليت لي كنت طالب علم، لكن مثلا أخي هذه نعمة. أو في مدينتك، والله بعض الناس الآن قد يخرج مسافات طويلة لأن إيش يحضر درسا، وأنت بإمكانك أن تخرج ربع ساعة تصل إلى المسجد وتحضر درسا، لكن ما تشعر أن هذا من لطف الله تعالى بك. وهكذا الإخوة ألطاف كثيرة، هذه النعمة التي نحن فيها في هذا البلد، محاضرات ودروس، وإن كان فيها شيء من القلة لكن توجد الحمد لله. في بعض البلدان تحلم أن تحضر درس علم، يتحرك القلب قليلا بذكر الله، يذكر القلب شيئا من عظمة الله، تحلم أن تحضر مثل هذه الدروس. فالله نحن في ألطاف إلهية ربانية، فعلى العبد أن يتذكر هذا في حياته ويذكر نفسه بهذا حتى يشكر الله تعالى على هذه الألطاف الإلهية. وانظر إلى، جاء في ذهني قصة سلمان الفارسي رحمه الله، كيف الله لطف به، كيف قيض له يعني رفقاء دلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ماذا كان سلمان الفارسي؟ ماذا كان؟ مجوسي، بل مو بأي مجوسي، ماذا هو كان؟ إيش الذي يوقد النار؟ كان والده هو يعني هو رئيس الإقليم الذي يعيش فيه، وتعلم المجوسية سلمان حتى كان هو الذي يوقد نار المجوس ويحرس النار. سبحان الله، انظر كيف لطف الله تعالى خفي بعبده. أرسله والده إلى حاجة، فمر على كنيسة فيها نصارى يعبدون الله، فرأى عبادتهم وذكرهم فاطمأن لهذا الذكر، فدلوه على ما أدري كيف الترتيب يعني المدن، رجل بالشام، ثم رأى هذا الرجل يعني رجل سوء ورثه آخر على صلاح وتقوى وعبد الله معه، ثم دله الآخر على واحد بأظن الموصل، ثم من الموصل إلى نصيبيه، ثم آخر دله قال هناك نبي سيبعث في المدينة. وركب قافلة، ما وجد قافلة اشتغل عندهم أو كذا كان معهم حتى ألقوه هناك في المدينة. صهيب الرومي يعني هو من العرب صهيب الرومي، لكن هكذا يعني سرق من قبيلته فضاع نسبه وباعوه في أسواق مكة، ولا هو كان بعيد عن مكة ولا له علاقة بمكة. لماذا؟ لطف من الله حتى يلتقي بهذا النبي الذي سيبعث في هذا المكان ويؤمن به. سبحان الله، ما تدري كيف لطف الله تعالى يأتي بك. فهكذا يعني دائما الإخوة العبد يتفكر في هذه الأمور الخفية، في لطف الله تعالى به، في طلبك للعلم، كيف الله لطف بك، كيف يسر لك مثلا بعض الكتب، دلك على بعض الكتب، على أشرطة يسر لك السبل، هذه ألطاف إلهية. والله الحجة قائمة علينا، الدروس إلى بيوتنا في الأجهزة والمسجلات وكل شيء، لطف من الله تعالى. يدخل الشيخ الفلاني العلامة في بيتك تسمح إليه كما تشاء، لطف من الله تعالى، فماذا تريد؟ فالذي يعظم من هذه النعم عنده شكر لله، هذا الذي يكون محلا لها، الله تعالى يعطيه. لكن الذي ليس له التفات هذه النعم ولا يعظمها ولا يشكر الله تعالى عليها، لا يبارك الله تعالى له في هذه النعم. فتعرف في لطف الله تعالى في حياتك دائما، تعرف إلى هذه الألطاف الإلهية. قال: ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله رفيع الدرجات وعالي الرتب، وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وانتظار الفرج وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه. وهذا هو اللطف الباطن الإخوة، هذا اللطف الباطن. يعني الإنسان يكون في أشد المصائب وهو مطمئن، كيف ذلك؟ هذا اللطف الباطن الذي ينزله الله تعالى على القلوب، يوجد في قلبك ماذا؟ حلاوة روح الرجاء، ترجو الله، تتفكر الله تعالى هو الذي قدر هذه المصيبة عليه، هو الحكيم، هو الرحيم، بأرحم بي من أمي ومن نفسي ومن الناس أجمعين، هو العليم بحالي، يريد رحمتي، يريد رفعي درجات عنده جل وعلا، يريد أن أتقرب منه، يريد أن يسمع صوتي، يسمع بكائي، وهو الغني عني جل وعلا. لكن هكذا يحب من عباده من عباده الانكسار والافتقار، فأنكسر إليه وأفتقر إليه وأرجوه، ويكون في قلبك الرجاء وانتظار الفرج وكشف الضر و اليقين بالله ومحبة الله، كما كان عمران بن حسين رضي الله عنه في يعني شدة ألمه حتى كان مضطجعا لا يستطيع أن يقوم، فدخل عليه أحد أصحابه فبكى من حاله، فقال ما لك تبكي؟ قال أبكي من الحالة التي أنت فيها. قال: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، هذا الشيء الذي يحبه الله أنا أحبه، أو قال أحبه إلى الله أحبه إلي، هذا الشيء ما دام الله تعالى قدره لي وهو يحب هذا بي فأنا أحبه. هكذا المؤمن ينظر، فهذا اللطف الباطن يا الإخوة من هذه الرحمة. وتجد آخر على المقابل يتضجر ويتسخط لماذا؟ هذا اللطف ينزل الله تعالى في القلوب. وسبب هذا اللطف الإخوة سبب يعني هذه الطمأنينة وهذه السكينة التي تنزل على العبد في مثل هذه المواقف الحرجة. كيف تستطيع أن يعني تجعل هذه السكينة في قلبك برحمة من الله ومنة من الله تعالى؟ كيف تكون أنت محلا لهذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. وكما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. شوف هذا ما عنده لطف باطني، إذا مسه الشر جزوع يجزع ويتسخط وما عنده سكينة ولا ثبات ولا طمأنينة في قلبه. قال: وإذا مسه الخير إيش؟ منوعا، كذلك ما عنده ثبات وطمأنينة وقت النعمة، يشكر ويستعملها في طاعة الله بل يمنع ويبذر طيب من استثناهم الله تعالى من هذا؟ قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شوف كيف يعني كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال يعني معنى كلامه يعني من كان عنده خشوع في صلاته في الباطن، ليس في الظاهر يصلي لكن في الباطن ما عنده خشوع، لا في الباطن كذلك عنده خشوع وسكينة وطمأنينة، أنزل الله تعالى من سكينته وطمأنينته على قلبه عند النوازل بحسب ما كان في قلبه من الخشوع عند العبادات. لأن العبد هكذا يعيش هذه الدنيا بين أحكام الأوامر والنوازل، بين الشرع والقدر، فإذا كان مطمئنا بشرع الله طمأنه الله بقدره، وكل بحسب طمأنينته في صلاته وفي خشوعه في صلاته بالله في ذكره في تلاوة القرآن في عبادات عموما. كلما كنت مطمئنا ثابتا في هذه العبادات ثبتك الله تعالى في هذه المواقف في الحياة عموما وحفظك الله تعالى. وكلما قل نصيب العبد من هذا قل نصيبه من اللطف الباطني. ربما كان العبد في الظاهر يصلي وحافظ على الظاهر لكن في الباطن ليس عنده خشوع، فكذلك في القدر تجده في الظاهر إيش يصبر يكتم على نفسه لكن في الباطن ما عنده صبر وفي داخله إيش عدم رضا. هذه درجات بحسب حال العبد تماما مع ربه جل وعلا في صلاته وعبادة لربه جل وعلا، كما دلت عليه هذه الآية العظيمة في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون. سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء، هذا كل الإخوة واللطف الباطن، أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. نعم، انظر بالتفكر في مثل هذا الأمر تفهم اسم الله اللطيف، لأن هذا لطف باطني وهذه رحمة خفية. في الظاهر أنت ترى هذا العبد إيش مبتلى، كما يعني مر الرجلان على أيوب لما كان في بلائه، قال أحدهما للآخر: يعني تعلم إن أيوب أحدث ذنبا عظيما لا يعلمه إلا الله، ما باله هكذا يبتلى هذه السنوات الطويلة. فلم يصبر الآخر حتى أخبر أيوب عليه الصلاة والسلام بهذا. شوف هذا نظره إيش يعني قاصر، يرى الظاهر فقط أن هذا يعني مبتلى ويعيش في حالة ضيقة وحرجة لكن أيوب مطمئن بذكر الله، وقال ما أدري ما يقول لكن كنت أمر في السوق على الرجلين يختصمان فيحلف أحدهما بالله فيذكر اسم الله تعالى يعني كاذبا وغير ذلك، قال فأذهب وأتصدق عنهما تعظيما لله مخافة أن يذكر الله تعالى على شيء باطل، وكما قال هذا الذي كنت أفعله، تعظيمه لله، تبجيله لله جل وعلا. قال: وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالاته، وأن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما يقتضيه من عبودية لله عز وجل. والله الإخوة، والله يحتاج إلى جهاد هذا الاسم، والله يحتاج إلى جهاد، لأننا نعيش في ألطاف، وقد تكون هذه الألطاف خفية لا تراها، لا تشعر بها، تحتاج دائما إلى أن تذكر نفسك، وهكذا تستشعر أول ما تكلم نفسك في كل شيء أنك ترى كل شيء نعمة من الله، لطف من الله تعالى. كل شيء تراه أمامك، كل شيء يحدث لك في هذه الحياة، تقول: هذا من لطف الله تعالى بي، من لطف الله تعالى بي. فإذا قدر عليك نعمة تعلم أن هذا لطف من الله تعالى، وابتلاء في نفس الوقت، لكن أيضا هو لطف من الله تعالى، كيف ساق إليك هذه النعمة، فتزداد شكرا لله. إن قدر عليك مصيبة تعلم أن هذه المصيبة أكيد في باطنها شيء، هناك سر الله أعلم به. امرأة مثلا تحمل ويسقط جنينها من بطنها، هذا فيه يعني شر على هذه المرأة، لكن يسر الله تعالى لها مثلا الذهاب للحج أو العمرة أو غير ذلك، ولولا هذا لما ذهبت للحج، لما كتبت من وفد الله. سبحان الله، الله تعالى لطف بها، يريد أن تكون من وفده مثلا، ما تدري كيف لطف الله تعالى. كيف لا تقس يعني أفعال الله تعالى على أفعالك أنت الإنسان الفقير الحقير الضعيف، تجد مثلا يعني إخواننا يقتلون في فلسطين وفي غيرها وحال المسلمين، لكن اعلم أن والله هذا لطف من الله تعالى بالأمة، ويوشك أن يخرج شيء من وراء هذا، وأن يحدث شيء من وراء هذا في عزة للإسلام والمسلمين بطريقة قد لا تشعر بها ولا تعلمها. حكمة من الله، كل شيء لطف باطني وحكمة من ربك جل وعلا. هكذا انظر لقدر الله تعالى فتستريح من التقديرات، وليش كذا ولماذا كذا، ولو كان كذا لكان كذا. لا، كتب عليكم القتال وكر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلان يؤخر عن الزواج، لا يتزوج، تمر على السنوات يطرق الأبواب، يمر على عشر عوائل ولا أحد يقبله، يتهم نفسه لعلي مصاب بالعين، لعلي مصاب بسحر، ما تدري هذا لطف الله به، ما تدري. كذلك امرأة كل ما تقدم إليه شخص يعني ترد بأسباب يعني غير مقنعة وكذا، لكن من لطف الله تعالى مثلا في النهاية يقدر الله تعالى لهذا الإنسان يتزوج امرأة في غاية الصلاح مثلا، ما تدري. فالعبد الإخوة ما يستعجل، ما يكون عجولا هلوعا، بل يصبر ويتأنى ويتأمل في لطف الله تعالى به. قال: فيمتلئ قلبه رجاء وطمعا في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه، متحريا في كل أحواله. انظر، هذا هو الشاهد في اللطف، متحريا في كل أحواله الفوز بالعواقب الحميدة والمآلات الرشيدة، واثقا بربه اللطيف. ثقتك بالله، لأنه لطيف جل وعلا في كل شيء، فتتحرى في كل أحوالك العاقبة الحميدة، المآل الرشيد، حتى لو ما رأيته في الدنيا يا أخي قد ترى في الآخرة. هذا الشهيد انظر كيف حاله عند الله تعالى، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فقال: واثقا بربه اللطيف ومولاه الكريم ذي النعم السوابق والعطاء والنوال، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. نعم، وكيف الإنسان هكذا يتحرى الخير في كل شيء إذا كان على ثقة تامة بلطف الله تعالى به؟ تكره الشيء، ولماذا حدث لي كذا، ولماذا حدث لي كذا، لكن سبحان الله ما تدري في هذا لطف باطني لك. قال والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب نقرأ كلام الغزالي رحمه الله في كتابه يعني شرح منهج الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. قال في اللطيف يعني هو لما يذكر وذكر يعني كثير من المعاني التي ذكرها الشيخ أو بعض التي معاني ذكرتها ذكرها يعني الغزالي في كتابه، لكن هنا يذكر بعد ذلك يعني تعبد العبد بهذه الصفة من حيث اتصافه بلطف باللطف، وأن الله تعالى لطيف يحب أهل اللطف، الله تعالى عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، كذلك الله تعالى لطيف يحب أهل اللطف. فقال حظ العبد من ذلك الرفق بعباد الله عز وجل والتلطف بهم، الرفق بعباد الله عز وجل والتلطف بهم. إذا أردت أن تتعبد أيضا لله تعالى بهذا الاسم تكون لطيفا مع الناس، تكون رفيقا بهم. قال في الدعوة إلى الله عز وجل والهداية إلى سعادة الآخرة من غير إزراء وعنف ومن غير تعصب وخصام، وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسيرة الرضية والأعمال الصالحة، فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة. سبحان الله، أعظم طرق الدعوة القدوة الحسنة، القدوة الحسنة تكون أنت صاحب صلاح وتقوى، ليس لأجل الناس، لأجل الله تعالى، ما تريد شيئا من الناس، تكون صاحب صلاح وتقوى يعني فيكون في هذا لطف ورفق بعباد الله، أنهم إذا رأوا هكذا العبد لطيفا بهم يقتدون به ويعني يحبونه. انظر ابن مسعود رضي الله عنه لما مر على قوم كانوا يعني يغنون، وأحدهم هو زاذان أو هكذا اسمه، من صاحب مسعود هذا الذي تاب؟ إيه نعم، زاذان كان صاحب صوت جميل، هو الذي كان يغني ويعني يعزف على العود هذا. فمر ابن مسعود على هؤلاء، تتخيل نفسك تمر على هكذا شباب يغنون وماذا تفعل؟ بعض الناس ممكن يعني ولا يلتفت إليهم، ولا ولا خلاص، بعض الناس يعني قد يعني يشد عليهم. ابن مسعود ماذا قال؟ قال ما أحسن هذا الصوت لو كان في كلام الله، ما أحسن هذا الصوت لو كان في كلام الله. أثرت هذه الكلمة في زادان ووقعت في قلبه، فأخذ هذا العود وكسره وغطى وجهه يبكي حتى ذهب إلى ابن مسعود، يعني قال من هذا؟ قال هذا صحابي. قال إيش صحابي؟ قال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. فذهب إليه ولازمه، وكان يعني من طلاب العلم المعروفين من أصحاب ابن مسعود في الحديث والقرآن. فهكذا تكون رفيقا بالناس، وأعظم من تكون رفيقا بهم أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني ما الفائدة؟ ما شاء الله تكون رفيقا ولطيفا أمام الناس وأمام زملائك وفي المسجد، ولكن إذا دخلت بيتك مع أولادك لا تقبل واحد منهم ولا تلتفت إليهم ولا تلاعبهم، وإذا كنت مع زوجتك كذلك لا تلقي لها بالا، لا تشاورها بل تضربها وتقسو عليها. أي لطف هذا عندك؟ أي رفق عندك؟ فراقب قلبك، راقب نيتك، قد ما تكون مخلصا أبدا لله بهذا الرفق وبهذا الدين وبهذه الاستقامة. فالعبد الإخوة عليه أن ينظر يعني في تعامله مع الناس، وكيف يكون رفيقا لطيفا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما يكون هذا على حسب هواك أنت، أخلص لله حتى في رفقك، حتى لما قال تعالى يا الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، طيب كيف؟ قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أخي هؤلاء ضعفاء، امرأة مسكينة وأولاد، مهما يعني كانوا يعني سببا في صرفك عن الطاعة وكذا، لكن ما يمكن أن تعاملهم بالشدة أبدا. قالوا إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني حاول أن تجمعهم على طاعة الله وأن يعني تعفوا وتصفح فهكذا يعني يمتثل العبد يعني هذا اللطف أيضا في أخلاقه، فيكون أحب إلى الله تعالى. الله تعالى اللطيف وهو يحب أن يرى مقتضى هذا الاسم في خلقه من يتعاملون باللطف. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، يعيننا على التعبد بأسمائه الحسنى. فهذا والله باب عظيم الإخوة من أبواب الإيمان، باب عظيم من أبواب الإيمان، أن تتأمل في أسماء الله وصفاته، في هذه الأسماء تتأمل فيها اسما اسما وتطبق هذا الاسم على نفسك. كيف أتعبد لله تعالى بهذا الاسم؟ وكيف يعني أطبق هذا الاسم في واقعي، في حياتي، في بيتي، مع أهلي، مع زوجتي، مع أولادي، في عملي، في كل مكان، حتى يعني تكون يعني أقرب ما تكون إلى ربك جل وعلا. فأعظم الناس عبودية لله، وأقربهم إلى الله من تعبد لله بأسمائه الحسنى. كلما كان حظك أعظم من التعبد لله بهذه الأسماء كلما كنت أقرب وأعظم عند الله. سبحان الله، أنا كان في بالي اليوم أن نأخذ يعني الحلقة التي بعد هذا، قلت يعني نأخذ شيء يسير من اسم الله اللطيف، يعني صفحة واحدة ونمشي في الأسماء الأخرى، لكن سبحان الله هذا من لطف الله تعالى بنا. نعم، أن ما جعلنا نتجاوز هذا الاسم هكذا سريعا، جعله يعني في درسين تقدير من الله هكذا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باقي على الأذان ها؟ ست دقائق، طيب باقي خمس دقائق، من كان عنده فائدة أو شيء يخبرنا عن لطف الله تعالى به. لطف الله تعالى بك يا محمد في الحج. اخبرنا. قد واحد يخرج وما يدري يصل ولا لا، ويخرج بدون ما عليه يتكلم، يخرج بدون تصريح ولا بدون شيء، لكن سبحان الله الله يسر له الأبواب ويفتح له الأبواب من حيث لا يشعر. ايه الله سخر لك هذا السائق، لطف من الله تعالى، ما تدري. شوف يعني ايش معنى الله يختار لك هذا السائق بالذات، توقفه بالذات. هذا لو كان واحد ثاني ممكن ما يسوي لك هذه الخدمه، ولا يعرف يكلم الشرطه، ولا ما تدري كيف. لطف الله سبحان الله. الله اكبر، لا اله الا الله، الحمد لله، الحمد لله. أنت وين كنت هنا في العراق؟ هنا في ال في ال في ال يقول إيه ما شاء الله. بعيدين صح. ما شاء الله سبحان الله كيف كيف أنا هذا أيضا أي مسجد هذا نسيت أنا المسجد الصغير هذا هذا عند بيتنا هناك الحمد لله الله يعين بسم الله تعالى ما فعل
لطف الله فيني ما في يوم من الأيام فكرت أسيد عمره وللحد إلا الله يسر مجرد التفكير
سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله شافي رحمة من الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله
الله من جمعنا
آمين 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 الله الواحد بالفعل من مناطق مختلفة وبلدان مختلفة لكن سبحان الله الحمد لله الحمد لله جزاكم الله خير سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك
الحمد لله صلى الله عليه وسلم تحابين فيه